بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في درس التوحيد الأسبوع الماضي تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة في الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ووقفنا عند ما ساقه المؤلف رحمه الله من الحديث الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم، هذا تحذير، وتحذير شديد، والتحذير لا يكون إلا من أمر خطير يؤثر في العقيدة أو يؤثر في العبادة أو يؤثر في المعاملات أو الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم والغلو. والغلو سبق أن عرفنا معناه، وهو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، قد يكون مجاوزة الحد في الثناء، أو قد يكون أيضا مجاوزة الحد في التعبد، أو مجاوزة الحد في العمل. لأن هذا الحديث إنما ورد بمناسبة حصى رمي الجمار، الحصى التي ترمى بها الجمرات في يوم العيد وأيام التشريق. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه دفع من مزدلفة أمر الفضل بن عباس أن يلتقط له 7 حصيات، هن حصى الخذف، يعني الحصى المعروف عند العرب بالخذف. الخذف هو أن تضع حجر صغير على ظفر إبهامك ثم تقذفه بقوة، هذا هو الخذف. وهذا لا يكون إلا لحجر بمقدار معين. الحجر الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام مقداره مقدار حبة الفول بين الحمص والبندق، الحد الأصغر الحمص والأعلى هو البندق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجارة بيده ينفضهن في كفه ويقول للناس: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فقول عليه الصلاة والسلام: أمثال هؤلاء فرموا، يعني بمقدار هذه الحجارة استعملوا الرمي الذي تتعبدون به لله في رمي الجمار. فلا يظن أحدكم أنه إذا أخذ حجرا كبيرا أن يكون أبلغ أو أكثر أجرا، أو إذا أخذ شيئا أغلى من الحجارة أن هذا أنكى للعدو أو أن هذا أفضل. لا، المقصود هو انقياد الإنسان لله تعالى في التعبد بهذه الطريقة بلا زيادة وبلا نقص. أهلك من كان قبلكم من الأمم السابقة من النصارى ومن اليهود وممن قبلهم من الأمم، أنهم يشددون على أنفسهم ويضيقون عليها الخناق ويتكلفون ثم يعجزون، وحينئذ لا يؤدون العبادة على وجهها فيهلكون. ورسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يريد لأمته الخير ولا يريدها أن تتورط مثل تلك الأمم، وإنما عليها بالمنهج الصحيح الذي جاءهم به عليه الصلاة والسلام وعلمهم إياه ورسم حدوده ووضع معالمه. فلا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ الإنسان في الفعل ولا يبالغ في الترك، ولا يشدد على نفسه في قول أو في عمل أو في تصرف من التصرفات تكون خارج حدود المطلوب والحاجة فتكون نتائجها عكسية، ويدخل في هذا بعض التصرفات العادية التي يعملها الناس من إكرام الضيف، فيخرج بإكرامه إلى حد الإفراط. يأتي شخص واحد أو اثنان يذبح لهم عدد من الذبائح، والإنسان يكفيه أقل من كيلو، نصف كيلو يكفيه من اللحم، والزايد ما حاجته. والله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: وما أنا من المتكلفين. والله تعالى ذم المبذرين وذم المسرفين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، إن الله لا يحب المسرفين. وهذا كله داخل في مسمى الغلو وتجاوز الحد المعتاد والمحتاج إليه إلى غيره. ولكن الأهم في هذا والأعظم هو التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال التي تزيد عن القدر المشروع. فالله جل وعلا وضع ديننا في قالب محدد، لا يصلح أن الإنسان يزيد ولا يصلح أن ينقص، وأمرنا بالاعتدال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة مطالبة بأن تتفقه في دينها وأن تعرف أحكام شريعتها فتأتي بها. وعلى هذا تنتظم أمور الناس وتستقيم أحوالهم، ولا يوجد عندهم شيء من الملل ولا من المضايقة ولا من الإشكال، لأن ديننا دين سماحة ويسر، وليس فيه آثار ولا أغلال ولا تضييق. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان يتعبد لله على المنهج النبوي الذي فعله سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وجاءت شريعتنا ببيان الأركان والفروض والواجبات والسنن وبيان المحرمات والمكروهات والمباحات. فالإنسان لا يفرط في شيء من الفرائض والواجبات، لا بد أن يأتي بها كاملة غير منقوصة، ويجتهد في تحصيل السنن ويكثر منها، فهي باب مفتوح وليس في هذا غلو. ويبتعد عن المكروهات قدر الإمكان، ويبتعد حتما عن المحرمات ولا يقربها بحال من الأحوال. وبهذا يسلم الإنسان ويسعد وتستقيم أموره كلها. يقول الشارح رحمه الله في هذا الحديث: يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو، ويبرهن على أن الغلو سبب للهلاك لأنه مخالف للشرع ولإهلاكه للأمم السابقة. فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: الوجه الأول تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير نهي وزيادة، لأنه منع وإنذار بخطر. والوجه الثاني أنه سبب لإهلاك الأمم، كما أهلك من كان قبلنا، وما كان سببا للهلاك كان محرم، يعني أن الغلو محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على هذه الأمة من الهلاك، كما هلك من كان قبلهم، وهذا من شدة شفقته ورحمته بهذه الأمة، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم قال الشارح رحمه الله: أقسام الناس في العبادة: الناس طرفان ووسط، فمنهم المفرط، ومنهم المفرط، ومنهم المتوسط. فدين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. وكون الإنسان معتدلا لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، هذا هو الواجب. فلا يجوز التشدد في الدين والمبالغة، ولا يجوز التهاون وعدم المبالاة، وإنما يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا، لأن دين الإسلام هو قد جاء بمقتضى الفطرة وطبيعة الإنسان، ليس في دين الإسلام شيء يصادم الطبيعة السوية التي هي على الفطرة، وأما إذا فسدت الفطرة فإنه يحصل النزاع. فالمطلوب من الناس أن يفهموا الأحكام الشرعية وينفذوها ولا يزيد عليها ولا ينقص منها، وهذا هو التوسط وهذا هو الاعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة، وكان حول الكعبة 360 صنم، ما أزاح واحدا منها، ولما جاء فاتحا لم يطف حتى أزالها جميعا. وهذا درس لكل إنسان، وهو أن يعرف قدرته وما ينتج عن فعله من آثار، هل هي إيجابية أو سلبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو أنه مس شيئا من أصنام المشركين قبل هجرته لانتقموا منه وممن تبع دينه انتقاما شديدا، بينما لما جاء في الفتح 8 لا أحد يستطيع أن يحرك ساكنا، لأنه هو صاحب الصلاحية والأمر والنهي في مكة، وليس لغيره من المشركين نفوذ، فلا ينتج مفاسد ولا يحصل مشكلات. وهكذا يجب أن يكون الدعاة إلى الله والمصلحون، أن يعرفوا العمل الذي يقومون به وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. كذلك الإنسان نبه إلى أن لبدنه عليه حق، ولزوجه عليه حق، ولضيفه عليه حق، فيجب أن يعطي كل ذي حق حقه، كما أن لربه جل وعلا عليه حق فلا يقصر في شيء من ذلك. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة وكانت رثة في ثيابها وشكلها، فتعجبت منها، قالت: أليس لك زوج؟ قالت: بلى، لكن زوجي منشغل بالقيام في الليل والصيام في النهار ولا ينظر إلي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بخبر هذه المرأة، فاستدعى زوجها وقال: يوم من 4 تنام مع أهلك ولا تصوم في النهار، و3 أيام و3 ليالي هن لك. فرأينا المرأة بعد ذلك وإذا هي بأحسن هيئة وأجمل صورة وأنظف ملابس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة المسجد فرأى رجلا قائما في الشمس، فسأل الناس: ما شأن هذا؟ قالوا: إن هذا نذر أن يصوم ويقوم ولا يستظل، يعني نذر أن يقف في الشمس وهو صائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. كونه يتعبد بالوقوف بالشمس هذا لا أصل له، أو يتعبد بأن يقف هذا لا أصل له، وأما الصيام فهو صحيح، يوفي بنذره، حينئذ نذره للصوم صحيح، وأما نذره للوقوف في الشمس فهو غير صحيح، فيلغي هذا. على كل حال يلزم كفارة يمين، لكن نذره للوقوف في الشمس غير صحيح. وإذا تأمل المرء أحكام العبادات جميعا وجد أنها ليس فيها مشقة، وأنها سهلة وبمقدور كل إنسان، والنوافل متاح للإنسان مقل ومكثر، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعلى هذا فلا غلو في هذا الدين. يقول الشارح رحمه الله: الغلو له أقسام كثيرة، منها الغلو في العقيدة، ومنها الغلو في العبادة، ومنها الغلو في المعاملة، ومنها الغلو في العادات. أما الغلو في العقيدة فمثل ما تشدق فيه أهل الكلام بالنسبة لإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، فإن المتكلمين تشدقوا وتعمقوا حتى وصلوا إلى الهلاك، حتى أدى بهم هذا التعمق إلى أن واحدا من أمرين، إما التمثيل أو التعطيل، وذلك أنهم قالوا إننا إذا أثبتنا لله الأسماء والصفات شبهنا الله بخلقه فننفيها عن الله لئلا يكون الله مثل خلقه. هم يدعون التنزيه لكنهم عطلوا أسماء الله، قالوا إن الله تعالى عزيز، هذا فقط اسم وليس له معنى، لكن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يشبه أحد من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه. فهؤلاء لجأوا إلى هذا بسبب أنهم غلوا قالوا إنه يلزم من الإثبات التشبيه فننفيها عنه، ولجأوا إلى التعطيل. والأمة المتبعة للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله تعالى عرفنا بأسمائه وصفاته مما جاء في القرآن وقاله الله تعالى عن نفسه، وآيات كثيرات تقرؤونها في أواخر كثير منها ذكر أسماء الله تعالى: الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، العليم الخبير، الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه كل اسم يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الآخر، وهي كلها أسماء لله تعالى، فنتعبد لله تعالى بهذه الأسماء. فإذا طلبت من الله رحمة فاسأله باسمه الرحمن الرحيم، وإذا طلبت من الله العفو فاسأله باسم العفو، وإذا أردت المغفرة فاسأل الله المغفرة باسمه الغفور، وهكذا. وإذا أردت أن تنتقم ممن اعتدى عليك فاسأل الله تعالى باسمه الجبار وباسمه القوي وباسمه العزيز، ونحو ذلك مما تدل على الحالة التي أنت تعيشها وتريدها. قال: وأما الغلو في العبادات فهو التشدد فيها، بحيث يرى أن الإخلال بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام، كغلو الخوارج والمعتزلة، حيث قالوا إن من فعل كبيرة من الكبائر فإنه يخرج عن الإسلام ويصير حلال الدم والمال، ولهذا أباحوا إذا عصى ولي الأمر في مسألة أو وقع منه مخالفة في أي مسألة قالوا إنه يجب الخروج عليه، فسموا بالخوارج. فعلوا هذا مع علي أو قبله مع عثمان رضي الله تعالى عنهما، فسفكوا الدماء، قتلوا عثمان وقتلوا علي، وآثارهم يعيشها واقعنا في هذا الزمن. فهذا من الغلو، فيكفرون الإنسان إذا فعل واحدة من الكبائر التي هي دون الشرك. لو أن إنسانا تعامل بالربا أو زنى أو اغتاب فيقولون هذا حلال الدم والمال لأنه كافر خرج من الإسلام، وأما المعتزلة فإنهم أمرهم عجب، قالوا إن الإنسان إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك فهو بمنزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وين راح؟ فهم بهذا تشددوا وأحدثوا من عند أنفسهم أمرا عجبا. هذا التشدد قابله تساهل من المرجئة الذين قالوا إن كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر لا تخرج من الإيمان ولا تنقص من الإيمان شيئا، والإيمان يكفي فيه أنك تقول إني مؤمن ولو لم تعمل شيء، وأن إيمان فاعل الكبيرة كإيمان أبي بكر. فعندهم أن الإنسان إذا ادعى الإيمان يكفي هذا، ويقولون الإيمان بالقلب ويتساوى الناس فيه، فإيمان أتقى الناس كإيمان أفجر الناس، وينسون قول الله تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا، قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من عجائب هذا الصنف من الناس يقولون إن إبليس مؤمن لأنه مقر، وإذا قيل لهم إن الله تعالى كفره ماذا يقولون؟ يحارون حينئذ وهم في حيرة دائمة، لكن أهل الإيمان يعلمون أن الإنسان لا يخرجه من الإسلام إلا الكفر أو الشرك، وأن فعل الكبائر لا تخرجه لكنه تنقص إيمانه، وكلما فعل ذنبا نقص إيمانه، وكلما عمل عملا صالحا زاد إيمانه، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمقصود هو التمثيل لهؤلاء الفرق التي وجدت في زمن متقدم ولها بقايا في هذا الزمن، فيجب الحذر من أفعال هؤلاء الغلاة في الإفراط أو التفريط. فالإنسان الذي يعمل المعصية ينقص إيمانه بقدر ما عمل من المعاصي ولا يخرج من الإيمان، وإذا عمل أعمالا صالحة زاد إيمانه. ومن الغلو في المعاملات أن بعض الناس يقولون من اشتغل بالدنيا فهو غير مريد للآخرة، ويقولون لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجاتك الضرورية، هذا غير صحيح. الإنسان إذا لم تصرف الدنيا عن الآخرة فلا حرج، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والدنيا هي مزرعة للآخرة، والإنسان يتعبد لله تعالى ببعض الممارسات التي تعود على المجتمع بالنفع، وهي مسائل دنيوية لكنها ينتفع بها الناس، تيسر للناس أمور معاشهم وتسهل عليهم تحصيل حاجياتهم وتوفير أطعمتهم وملابسهم ونحو ذلك. هذا ليس فيه غضب وليس فيه عيب، وكون الإنسان يحصل أجره على هذا أو يتعامل بالبيع والشراء ويتاجر هذا لا حرج فيه مما أباح الله. ولكن في المقابل من يتساهل في هذا الأمر حتى أنه يستحل كل شيء، فيدخل في باب المحرمات ويقع في التزوير والرشوة والربا والغرر ونحو ذلك، ويظن أن هذا شطارة في البيع ومهارة في تحصيل الأموال، وهو قد كسب مالا من وجه غير مشروع. والله تعالى أحل البيع وحرم الربا، والتوسط في هذا هو أن يأخذ الإنسان المال من حله ويضعه في محله، فلا يبيع ولا يشتري إلا على وفق الأحكام الشرعية. قال وأما العادات فالغلو فيها إذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل من التحول في العادة إلى التحول في العبادة، فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك بها ولا يتحول إلى عادة جديدة. وهذا ينبه فيه المؤلف بما إذا كان من عادة الإنسان أنه يستعمل أوقات محددة يلتزم بها في المحافظة على نوافل العبادة في أوقات معينة، وتكون هذه الأوقات مناسبة لفراغه. ومن عادة فلان أنه يصلي سنة الضحى في الساعة الفلانية، أو من عادة فلان أنه يصلي السنن الرواتب في منزله، أو من عادة فلان أنه إذا جاءه ضيف أنه يحتفي به ويكرمه ولا يزيد عن قدر الحاجة. هذه عادته. قد يكون عادة بعض الناس وخاصة بعض العوام إذا جاءهم الضيف والطعام جاهز لضيف سابق بدأ بإعداد طعام جديد لهذا الضيف الجديد، والضيف الأول يأكل ضيافته. هذا من الغلو وهذا من الإسراف، فينبغي للإنسان أن يلتزم بالمنهج الشرعي الصحيح في العادات ولا يزيد فيها ولا يغلو، كما أنه لا يهمل إكرام الضيف الذي جاءه ولا يقدم له ضيافة تناسبه وتجمل حال الاستقبال لهذا الإنسان، بل لا بد من مراعاة هذه الأحوال، وبهذا ينجو الإنسان ويسلم. ثم ساق المؤلف، لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.